عن أبي الزعراء.
عن أبي الزعراء وهو عمرو بن عمرو ابن مالك بن نضلة ابن نضلة الجشمي وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عمه
أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة عوف بن مالك بن نضلة الجشمي وهو ثقة. أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه
مالك بن نضلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آليت يعني حلفت بأن الإيلاء هو الحلف الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون يعني الإيلاء هو الحلف إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفيه تقديم الحنف على الكفارة. أيوه في الإسناد.
قال أخبرنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن زاذان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وكان عابدا. ومما ذكر عنه أن بعض العلماء قال إن منصور بن زاذان لو قيل له ملك الموت بالباب يعني معناه أنه يبي يقبض روحه ما كان بإمكانه أن يزيد على ما كان يفعل يعني لعبادته وملازمته للتقوى بصفة دائمة لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة على الشيء الذي كان يعمله من قبل لأنه كان ملازما للعبادة رحمة الله عليه. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويونس.
ويونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير منها وكفر عن يمينك.
ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى القطان مر ذكره.
عن ابن عون.
عن ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه كالذي قبله تقديم الحنث على الكفارة. والإسناد.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيصي وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
في حديثه عن جرير
بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن الحسن عن عبد الرحمن وقد مر ذكرهما.
قال اليمين فيما لا يملك.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الأخ يقول هل يجوز كتابة القصص المتخيلة والتي يحدث مثلها في الواقع كثيرا من أجل الدعوة إلى الله بها؟
ليس للإنسان أن يأتي بقصص متخيلة وهي غير صحيحة ويكفيه الواقع. وخير يعني ما يقص على الناس هو قصص التي جاءت في القرآن، وكذلك القصص التي جاءت عن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم، وكذلك التي جاءت في الأحاديث. ففي الصدق ما يغني عن الكذب.
ويقول: يقوم كثير من طلاب المدارس وغيرهم بوضع سجادة على الكرسي ويجلسون عليها أو على الطاولة، ويكون مرسوما على السجادة صورة المسجد الحرام والكعبة المشرفة أو صورة المسجد النبوي، فهل هذا الصنيع جائز؟
أقول لا بأس بذلك. أولا لا ينبغي أن السجاجيد يكون فيها هذه الرسومات وهذه الصور، لا يعني الكعبة ولا غير الكعبة، لكنها إذا وجدت وجلس الإنسان عليها ما في بأس.
ويقول: سئل بعض طلبة العلم في محاضرة له عن سماع الأغاني بدون موسيقى، فأجاب بجواز ذلك إن كانت الأغنية طيبة الكلمات وليس فيها ما يخالف الشرع، فهل فتواه هذه صحيحة؟
الأحاديث وردت مطلقة عامة فلا تخصص بشيء دون شيء، والإنسان عليه أن يحذر من الأغاني مطلقة، وأن يصون سمعه من سماع الأغاني، بل يشغله بسماع كلام الله عز وجل والكلام الذي هو حق لا غبار عليه ولا شيء فيه، هذا هو الذي على الإنسان يفعله. والأغاني مطلقا ليس للإنسان أن يسمعها ولو كانت معانيها جميلة ولو كانت معانيها طيبة، لأن المقصود هو الأغاني نفسها وعشق الأصوات والتمتع بالغناء هو محرم، لكنه إذا صار في أمر محرم والكلام الذي يقال أمر محرم فيصير حشفا وسوء كيلة، يعني يصير يعني ضررا إلى ضرر وشرا إلى شر، يعني يصير المعنى فاسد، وكذلك الأداء أو التغني أو الغناء يعني مثله.
ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق؟
أفلح وأبيه إن صدق جاءت في صحيح مسلم، وقد ذكر العلماء لها أجوبة، منها جوابان: أحدهما أن ذلك كان قبل النهي، أن ذلك قبل النهي، وهذا هو أمثل القولين. والوجه الثاني قالوا أن هذا مما ألفته، كانوا يألفونه أو كانوا يعني يجري على ألسنتهم دون أن يقصدوا معناه، مثل ما كان يقول عقرى حلقة ويقول ثكلتك أمك، ويقول يعني مثل تلك العبارات التي تطلق ولا يراد معناها. لكن القول الأول أو التوجيه الأول هو الأولى. وبعض أهل العلم أو بعض العلماء قال أن فيها تصحيف وأنها مصحفة من والله، لأن وأبيه قريبة رسمها من والله، يعني قريبة الرسم لكنها ثابتة ويعني وليست مصحفة، والجواب عنها أو توجيهها هو ما ذكرت.
وهذا يسأل عن صحة حديث: إن الأرض لا تضج إلى الله من نومة العلماء في الضحى.
لا أعرف عن هذا شيئا.
وهذا يسأل عن دخول الحمام وفي جيبه نقود فيها لا إله إلا الله أو أوراق فيها ذكر اسم الله.
هذه أمور يعني عمت بها البلوى والناس مضطرون إليها، ويعني لا يتمكنون يعني من ذلك، فنرجو أن ذلك لا بأس به إن شاء الله.
يقول: هل يجوز للإنسان سب دين غير دين الإسلام مثل الوثنية؟ وإذا كان هناك وثني هل يجوز سب دينه؟ وهل يجوز سب دين غير الإسلام مطلقا؟
الأديان التي هي يعني غير صحيحة يعني تسب وهي أهل للسب، لكن إذا كان هذا السب الذي هو حق سيترتب عليه يعني باطل، بأن يقابل يعني أولئك الذين سبت أديانهم بأن يسبوا هذا الدين أو يسب يعني دين الإسلام أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك، لأنه جاء في القرآن ولا تسبوا الذين من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أن, 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 أن الحق إذا كان سيترتب عليه باطل فإنه يترك ذلك الباطل، يترك ذلك ذلك الحق لئلا يأتي ذلك الباطل الذي يقابله كما جاء في القرآن. وأما يعني الأديان التي هي منزلة فيعني منها معلوم أنها قبل أن تحرف وتبدل هي على حق فلا تسب، وإنما يسب ما حصل فيه التحريف والتبديل والذي هو بأيدي اليهود والنصارى. وأما المنزل هو حق من عند الله عز وجل، نحن نؤمن به ونصدق به اللي هو المنزل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا إذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فنحن نؤمن بالمنزل عليهم، ولكن الذي بأيديهم مما حرفوه وبدلوه هو باطل، ويعني ويشتمل على حق أيضا، يعني فيه يعني شيء مما هو باق فلا يعني يسب. وكما قلت إذا حصل السب وترتب عليه سب الله أو سب الدين الإسلامي فلا يسوغ ذلك.
يقول هل يجوز لمؤذن المسجد غير الراتب أن يقيم الصلاة دون إذن الإمام الراتب إذا حضر وقت الإقامة علما بأن المؤذن لا يسمح؟
هنا أعيد السؤال، هل يجوز؟
هل يجوز المؤذن
يعني واحد يعني لا إمام ولا مؤذن يتطفل بس يقيم الصلاة؟ يعني هذا تطفل، ذا ليس للإنسان أن يفعل، والإقامة هي للإمام، يعني الإقامة هو الإمام، هو الذي يأمر بالإقامة لأنه هو الذي تولى الصلاة، إلا إذا كان بينه وبين المؤذن مواطعة على أنه يعني في الوقت الفلاني، أو أنه هو يعني مثلا يعني ما عنده ساعة ويعني قال لشخص يعني مثلا المؤذن يعني أنه إذا جاء الوقت أو مضى كذا يعني يقيم الصلاة لا بأس بذلك. أما أن يأتي واحد يعني خارج يعني غير الاثنين ثالث فيقيم بدون إذن الإمام وبدون والمؤذن موجود فهذا افتيات، لا يجوز ولا يسوغ الإنسان أن يقدم عليه لأن هذا ليس من حقه.
ويقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
صيام الاثنين والخميس لا شك أنها يعني جاءت فيها سنة، وصيام ثلاثة أيام جاءت بها السنة، وإذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس يصوم ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي أيام البيض يعني فهذا شيء جيد، وإذا كانت الثلاثة الأيام اثنين يعني اثنينين وخميس أو خميسين واثنين يعني فهذا جيد، وإن جعلها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهو حسن، والأمر في ذلك واسع. وإذا يعني صام الاثنين والخميس وصام أيام البيض لثلاثة أيام من كل شهر، أو جعل الثلاثة أيام من كل شهر في يعني اثنينين وخميس أو خميسين واثنين، الأمر في ذلك واسع.
ما معنى قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قيل إن هذا قسم، ومن أهل العلم من قال إنه ليس بقسم وإنما هي أداة من أدوات توكيد الكلام، يعني مثل حقا أو لا جرم، يعني ألفاظ يؤتى بها لتوكيد الكلام وليست من باب القسم، فبعض أهل العلم يعتبرها قسما وبعضهم يقول لا ليست بقسم بل هي لفظ من ألفاظ توكيد الكلام، و كحقا ومثل كلا جرم وغيرها من الكلمات. والشيخ حماد الأنصاري كتب في هذا بحث منشور في مجلة الجامعة، يعني يقول أو ذكر فيه النقول على أنها لتوكيد الكلام وأنها ليست بقسم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اليمين فيما لا يملك. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحلف فيما لا يملك،
اليمين،
اليمين فيما لا يملك. مراد النسائي من هذه الترجمة أن اليمين فيما لا يملك ليس للإنسان أن يعقدها وأن يأتي بها، وإنما يعقد اليمين فيما يملكه، والشيء الذي لا يملكه وليس تحت قدرته وليس من إمكانه أن يفعله لا يحلف عليه. وقد أورد النسائي حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا
نذر ولا يمين فيما لا تملك.
لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، يعني هنا نفي يراد به النهي، يعني لا ينذر ولا يحلف على شيء لا يملكه، ولا في معصية ولا في قطيعة رحم، يعني لا يحلف على معصية ولا على قطيعة رحم، ولا كذلك ينذر معصية ولا قطيعة رحم. و يعني مقتضى يعني هذا النهي أو هذا النفي الذي بمعنى النهي أن اليمين لا تنعقد ولا يلزم الإنسان شيء، وإنما يجب عليه، وإنما يعني لا يفي بذلك الشيء الذي يعني إذا كان معصية أو كان في قطيعة رحم لا يفي به. ومن أهل العلم من قال إن عليه كفارة، يعني هذه الحلف تكون سببا في حصول كفارة، وأن الإنسان إذا نذر معصية أو إذا نذر قطيعة رحم أو حلف على معصية وقاطعة رحم أن عليه الكفارة، فتكون هذه اليمين لا يوفى بها أو لا يوفى بها، ولكن يترتب عليها أن الإنسان يكفر عن هذا الذي حلف عليه أو الشيء الذي نذره، وهو يتعلق بمعصية أو بقطيعة رحم أو بشيء لا يملكه. نعم.
قال: ولا في معصية ولا قطيعة رحم.
ولا في معصية يعني لا نذر ولا حلف في معصية ولا في قطيعة رحم، والكلام في الثلاثة واحد. من أهل العلم من قال إنه يعني لا ينعقد ولا يترتب عليه كفارة، ومنهم من قال إنه لا ينعقد ولكن تترتب عليه الكفارة، يعني إلا المعصية يعني وكذلك قطيعة الرحم وكذلك الشيء الذي لا يملكه، كونه نذر أو حلف فإن عليه أن يكفر كفارة حتى يكون ذلك أدعى إلى كونه لا يقدم على هذه الأشياء، لأنه سيترتب عليها كفارة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، على أن الإنسان يكفر يعني في هذه الأمور. كفارة كفارة اليمين.
وما هو الأظهر لكم؟
الذي يظهر أنها يكفر.
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد.
أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي وهو ثقة، أخرج له أبو داود النسائي.
نعم،
أخرج له أبو داود النسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن الأخنس،
عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في هذا المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جد شعيب، لأنه شعيب بن محمد بن عمرو، فهو يروي فعمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، ولا يروي عن أبيه محمد، وإنما روايته عن جده عبد الله بن عمرو. وعلى هذا فالحديث يكون متصلا، لأنه رواية حفيد عن جد، وقد قال الحافظ وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، فهو متصل. وحديثه حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو هو أحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس.
قال: من حلف فاستثنى. قال: أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عبد الله
من؟
عبد الله بن سعيد.
ما في؟
لا، من الأول شيخ.
أخبرني أحمد بن سعيد.
أحمد بن سعيد يا.
أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان.
حبان ولا حبان؟
الصحيح بالفتح،
يعني حبان بن هلال.
حبان،
حبان بن هلال.
نعم،
يعني نص عليه في.
لا ما نص، لكنه في في في, في الرجوع لتهذيب الكمال.
ايوه،
انه من شيوخ احمد بن سعيد الرباطي، ولم اجد حبان بن موسى ان من تلاميذه احمد بن سعيد.
اقول هما مروزيان، لان احمد بن سعيد مروزي وحبان بن موسى مروزي، يعني فلا ادري، يعني حبان بن موسى مو موجود في شيوخ أحمد بن سعيد؟
لا لم أجد.
أحمد بن سعيد خرج له من؟
كلهم إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه، نعم هو هذا. يعني أنا يعني فهمت يعني من كون هذا مروزي وهذا مروزي أنه حبان بن موسى. وتحفة الأشراف ما ذكر يعني تسمية أو النسبة، فلا أدري يعني هل حبان بن هلال أو حبان بن موسى، لكن حبان بن موسى من مروزي وأحمد بن سعيد مروزي، وفي الغالب يعني أن أهل البلد يروي بعضهم عن بعض، فلا أدري يعني إيش الصحيح. وعلى كل منهما ثقة، حبان بن موسى وحبان بن هلال كل منهما ثقة، أن يكون هذا أو هذا. نعم أيوة.
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.
من خرج الحديث؟ غير النسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
يمكن ينظر في أسانيد هؤلاء، فقد يتبين أنه منسوب إذا كان يعني إذا كان شيخ النسائي موجود في أسانيدهم، إذا كان شيخ النسائي موجود في أسانيدهم اللي هو حبان وحبان، يمكن أن يكون منصوصا عليه ويكون بذلك يتضح يعني هل هو هذا ولا هذا. شمتن.
من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنيث.
من حلف فاستثنى فقال إن شاء الله، هذا هو الاستثناء في اليمين، والاستثناء يكون متصلا، يعني الحلف يحلف ويكون الاستثناء متصلا، ولو يعني لقن وقال له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله فإن ذلك ينفع ما دام أنه متصل باليمين، فهو مخير بين أن يفعل وأن يترك، وليس عليه كفارة، لأنه بالخيار بين الفعل والترك، لأن الاستثناء لا يجعل اليمين منعقدة يعني ولازمة، بل الأمر يرجع إليه، إن أراد أن يمضي أمضى، وإن أراد أن يترك يترك، وهو غير حنث. ولهذا قال وإن شاء ترك غير حنث، يعني ليس بحانث، وإنما هو بالخيار، وسبب ذلك اليمين، لأنه أرجعه إلى مشيئة الله عز وجل، فهو إن فعل فقد شاء الله عز وجل أن يفعل، وإن لم يفعل فقد شاء الله أن لا يفعل، فالأمر يرجع إليه وهو بالخيار. وهذا يدل على أن الاستثناء في اليمين أنه لا يجعل صاحبها ملزما بالوفاء، بل بإمكانه أن ينفذ ما حلف عليه، وبإمكانه أن يترك ما حلف عليه ولا يترتب عليه ما حلف عليه ولا يترتب عليه حنث فيلزمه كفارة. نعم.
قال أخبرني أحمد بن سعيد.
أخبرني أحمد بن سعيد هو المروزي، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن حبان بن هلال أو حبان بن موسى، وكل منهما ثقة إلا أن حبان بن هلال أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحبان بن موسى أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. نحن لماذا ننظر دائما إلى التلميذ ولا ننظر إلى الشيخ؟ فهنا
والله يمكن
حبان،
أقول ينظر للجميع، أقول ينظر للتلميذ وللشيخ.
فهنا حبان بن هلال بصري.
أيوة.
وشيخه بصري.
أيوة.
بينما لو قلنا
عبد الوارث،
أيوة، لو قلنا أنه ابن موسى فأصبح مروزي وعبد الوارث بصري. فإذا نظرنا للتلميذ،
هو من جهة التلميذ، إذا نظر للتلميذ تلميذ حبان أو حبان مروزي، وإذا نظر للشيخ هو بصري. أقول فيحتمل يعني هذا وهذا، لكن كونه ما وجد في تحت الأشراف في تهذيب الكمال يعني يقوي أنه حبان بن هلال. وأقوى من هذا كله يعني لو وجد في الأسانيد الأخرى التي ليست عند النسائي يعني تسمية اسم أبي الشخص، فإنه يعرف بالتحديد وبالتعيين، وإلا فإن النظر يكون بالاثنين يعني لا يكون في واحد منهما.
قال النية في اليمين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليم بن حيان.
سليم بن حيان، سليم بفتح السين.
سليمان.
ها؟
سليمان.
سليمان بن حيان.
نعم.
هو سليم؟
لا.
ها؟
لا. أبو خالد الأحمر.
هو نفسه؟
إيه.
من قال هذا؟
المزي في تحت الأشراف.
تحت الأشراف؟
إيه. في سليم بن حيان؟
سليم، إيه، في سليم بن حيان. نعم.
أما سليم الحيان ما في،
ما في، هو في سليم الحيان واحد، يعني كل من في الكتب الستة من هو بهذا الصيغة هو سليم، إلا سليم بن حيان فهو سليم فتح السين يعني. ولهذا في التقريب لما ذكر سليم قال من اسمه سليم بالضم، ثم ذكرهم أشخاص عديدين، ثم قال من اسمه سليم بالفتح، وذكر سليم بن حيان، سليم بن حيان وحده. فليس في الكتب الستة من اسمه سليم بفتح السين وكسر اللام إلا سليم بن حيان، وكل الذين هم سواه هم سليم. كل من يأتي ذكره من أسماء الرجال في الكتب الستة غير سليم بن حيان هو على التصحيح سليم، يعني في آخر في التقريب في اللام.
نعم.
سليم.
نعم.
بفتح السين.
نعم.
فسليمان بن حيان يعني
هو ما ذكره، قالوا عن أبي خالد الأحمر في تحفة الأشراف.
أيوة.
عندما ذكر الأسانيد فذكر من بعض الأسانيد أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، ثم عندما جاء للمزي فقال عن إسحاق بن راهوية به
من خرج الحديث غير النسائي؟
هذا الحديث أخرجه الكتب الستة، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات.
أي بكتب أنا حديث الأعمال بالنيات. صح، حديث إنما الأعمال بالنيات هذا بكتب الستة. صحيح. على كل هذا هو عن يحيى بن سعيد انتشر حتى قالوا أنه بلغ 70 راويا عن يحيى بن سعيد، يعني هذا الحديث
أو 200.
ها؟
أو 200
أو 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 200 أو 200 يعني كثير جدا. قالوا أنه تواتر بعد يحيى بن سعيد، وهو فرد إلى يحيى بن سعيد، وبعد يحيى بن سعيد تواتر، ولا يقال له متواتر لأنه ما دام في بعض طرقه الإفراد لا يقال له متواتر ولو كثر عدده في بعض الطرق أو من أسفل، فلا أدري يعني قضية. وهذا من رجال النسائي الذي هو سليم بن حيان، سليم بن حيان وهو أيضا طبقته، إيش كان في طبقته
السابعة
سليم بن حيان
ايه؟
سابعة
ايه؟
ايه؟ لا هذا يبعد، هذا يبعد يبعد أن يكون سليم بن حيان، يبعد لأنه لا يمكن أن شيوخ النسائي
إسحاق بن راهوية
نعم لا لا يمكن، وما قال متى توفي،
لا هذا ما ذكر، لكن إسحاق
على كل ما دام أن سليم بن حيان أنه بالسابعة طبعا ما يدركه، ما يدركه، فما يبعد أن يكون سليمان هذا الذي قال اللي هو
سليمان بن أيوة. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر
أيوة. توفي متى ما ذكر أو عندك؟
لا أصبر أنا أجيبه لك. من الثامنة، مات سنة 90 أو قبلها، وله أيوة. 74
هذا معقول، هذا معقول هنا. وأما ذاك يعني ما دامنا من السابعة فهو متقدم، يعني لا يبعد أن يكون هو سليمان بن، لعله كما ذكرت وجدت في تحت الأشراف
نعم
خلاص ما دام في تحت الأشراف وطبقته متأخرة وذاك طبقته متقدمة فيكون هو سليمان، سليمان بن حيان، سليمان بن حيان ثقة
صدوق يخطئ،
صدوق يخطئ، أخرج له
بعدنا ما وصلنا يا شيخ، نحن الآن في قراءة
الفتح. ماشي.
قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد،
لكن بالمناسبة سليم بن حيان كما قلت هو هو الوحيد في كتب الكتب الستة الذي يسمى سليم يعني بفتح السين، وكل من فيها بهذه الصيغة فهو سليم، سليم كل من يأتي غير هذا الرجل هو سليم في الكتب الستة. أيوة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
ترجمة.
النية في اليمين،
النية في اليمين يعني أنها معتبرة لأن العبرة هو النية وما عقدت عليه اليمين، وهي لابد في ذلك من النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات بالنيات، ولا تنافي بين النية والنيات لأن النية لفظ مفرد محل بالألف واللام فيعم، وليس المقصود به نية واحدة، وإنما المقصود النيات لكل عمل، كل عمل له نية، ويمكن ولا تنافي بين رواية النيات ورواية النية لأنها على صيغة الإفراد اسم جنس فيكون عاما، وعلى صيغة العموم هو العموم على ظاهره. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني في عمله وفي قوله، ما نوى في عمله وفي قوله. ثم بعد ذلك فسر وأتى بجملتين توضحان ما يقوم في القلب، وأن ما يجري على الجوارح إنما هو تابع لما يقوم في القلب. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كان هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله فعلا، يعني بالفعل، يعني ليس لا يقال إن الشرط والجزاء متحدان فلا يستقيم، لأن الفرق بينهما بالتقدير، الأول بالنية والثاني بالعمل. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فعلا هجرته إلى الله ورسوله، من كان قصده بالهجرة الله ورسوله ففعله تابع لقصده، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، سواء كان امرأة أو دنيا أو غير ذلك، هجرته إلى ما نهى وقصده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان أمرا شرعيا يثاب عليه فهو يعني يجر على ذلك، وإن كان أمرا مباحا فهو لذلك الذي هو مباح، وإن كان لأمر محرم فنيته تابعة لذلك الأمر المحرم وهو يأثم عليه. والحديث سبق أن مر. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة.
عن سليمان بن حيان.
عن سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة بن وقاص.
عن علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه أربعة أشخاص يعني جاء مفردا يعني ما جاء إلا من ذلك الطريق, يعني ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر, وما رواه عن عمر إلا عن علقمة, وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم, وما رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. وبعد يحيى بن سعيد انتشر وكثر الرواة عنه وكثر الآخذون عنه وكثر الآخذون عنه حتى صاروا عددا كبيرا عظيما. وهذا من غرائب الصحيح, يعني الأشياء التي هي غريبة, يعني جاءت من طريق واحد. وليس معنى الغريب أن يكون يعني منتقدا, لأن الغريب يأتي بمعنى الطريق الوحيد أو الطريق الذي يعني ما جاء إلا منه, ومع ذلك هو في غاية الصحة وفي غاية السلامة فيكون ثابتا ولا يؤثر ذلك. الغرابة ما تؤثر إلا فيما إذا كان في الشخص الذي لا يفرد لا يحتمل تفرده, الشخص الذي لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يؤثر, يعني إذا جاء الغريب من طريقه أو إذا كان غريبا من طريقه. أما إذا كان انفراده يحتمل ويعتمد ويقبل فإن هذا الذي يسمونه من غرائب الصحيح, لأن في الصحيح ما هو غريب, يعني ما جاء إلا من طريق واحد, ما جاء إلا من طريق واحد, صحابي ما رواه غيره ورواه عن التابعي صحابي ما رواه غيره وهكذا. وقد ينزل كما نزل هذا الحديث أربعة أشخاص, ثم الحديث في إسناده ثلاثة من التابعين, علقمة بن وقاص من كبار التابعين, ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين, ويحيى بن سعيد من صغار التابعين, فاجتمع فيه ثلاثة من التابعين ولكنهم في الدرجات الثلاث وفي الأحوال الثلاث وفي الطبقات الثلاث للتابعين, طبقة كبارهم وطبقة أوساطهم وطبقة صغارهم, يحيى من صغر التابعين ومحمد إبراهيم من أوساط التابعين وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين. ومثل هذا الحديث, وهذا هو أول حديث في صحيح البخاري, أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل, كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, أيضا هو من غرائب الصحيح لأنه جاء من طريق أبي هريرة, وأبو هريرة من طريقه أبو زرعة, وأبو زرعة من طريقه عمارة بن القعقاع, وهكذا يعني جاء مفردا ومن غرائب الصحيح. ومن ذلك حديث بيع الولا وهبته فهو عن ابن عمر وهو من غرائب الصحيح, ومثله حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, الحديث المشهور. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه قال وهو من غرائب الصحيح ولم يرد في مسند الإمام أحمد على سعته, يعني على سعة مسند الإمام أحمد وكونه يعني فيها 40 حديث ما جاء فيه هذا الحديث عن ابن عمر, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, قال وهذا الحديث من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, يعني من حديث ابن عمر هذا الذي هو أمرت أن أقاتل الناس. وكما ذكرت في مناسبات كثيرة أن الحديث عند العلماء هو باعتبار الصحابي لا باعتبار المتن, لأنه قد يكون المتن موجودا يعني عن صحاب آخر, ولكنه يعني يعني ينفى وجوده يعني عن طريق صحابي آخر, مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس موجود في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله, لكنه من حديث ابن عمر هو الذي نفاه ابن حجر وقال وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, على سعة مسند الإمام أحمد, وكونه يبلغ 40,000 حديث ليس فيه حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله, لكن هو موجود في مسند من حديث أبي هريرة. وعلى هذا فالحديث عندما يثبت أو ينفى من رواية شخص آخر لا يعني أنه لا يوجد برواية غيره من الصحابة, يعني مثل حديث جبريل هو من مسند عمر لا وجود له في صحيح البخاري, هو من أفراد مسلم, ومن حديث أبي هريرة متفق عليه, حديث جبريل من حديث أبي هريرة متفق عليه رواه البخاري ورواه مسلم, ومن حديث عمر رواه مسلم فقط, فهو من أفراد مسلم بالنسبة لحديث عمر. ولهذا الذين يحصون الأحاديث ويجمعونها يجمعونها باعتبار الصحابي ثم التكرار, يعني إذا صار فيه تكرار واختصروه يعني بالنسبة للصحابي لا بالنسبة للصحابة المتعددين, بل كل صحابي واحد يعني إذا جاء الحديث من طريقه اعتبروه حديثا, وإذا تكرر اقتصروا على موضع واحد, اقتصروا على موضع واحد من المواضع التي يرد فيها. نعم.
صلى الله عليك, هل يوجد من جمع غرائب الصحيحين؟
لا أدري, لا أذكر.
بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية, هل يقدر محذوف إنما تصح؟
إلا يعني ما يقدر إنما الأعمال اعتبار الأعمال بالنيات, اعتبار الأعمال إنما هو بالنيات. نعم.
يعني ليس على إطلاق إطلاق إنما الأعمال بالنية, يعني كل عمل بنية.
نعم, كل عمل بنية, لكن المقصود هو اعتبار الأعمال, الأعمال تعتبر بالنية بنياتها, الأعمال معتبرة بنياتها. نعم, هو سليمان بن حيان, لأن سليم بن حيان متقدم من الطبقة السابعة, وأيضا في تحفة الأشراف يعني كما يذكر الأخ أنها أبو خالد الأحمر, وهو سليم بن حيان.
سليمان
بن حيان.
قال تحريم ما أحل الله عز وجل. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا, فتواصيت أنا وحفصة رضي الله عنهما أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير, فدخل على إحداهما فقالت ذلك له, فقال لا بل شربت عسلا, بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له, فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله عائشة وحفصة, وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
ثم ورد النسائي تحريم ما أحل الله, يعني أنه يعامل معاملة اليمين, لأن الله تعالى ذكر في القرآن أن هذا التحريم الذي حصل شرعت له الكفارة, فرض الله لكم تحلة أيمانكم, والمقصود منه أن ذلك الذي حرمه على نفسه وهو ترك العسل وأنه لا يعود العسل يعني أطلق أو اعتبر يعني يمين وعمل معاملة اليمين فيحتاج إلى كفارة, وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, وهو إنما حصل منه التحريم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك, فأورده النسائي هنا أو هذه الترجمة هنا ضمن كتاب الأيمان لأنه عمل معاملة اليمين وشرعت فيه الكفارة التي هي كفارة اليمين لقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم ذكر الحديث الذي كان سببا في نزول هذه الآية وأن عائشة رضي الله تعالى عائشة وحفصة رضي الله عنهما تواطأتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليهما تقول أي واحدة منهما أنني أنك أكلت مغافير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة. فلما قلنا له ذلك يعني ظن أن هذا الشيء الذي استعمله أن فيه شيء من هذه الرائحة التي يعني الرائحة الكريهة. والمغافير هو نوع من 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 النبات ونوع من الشجر يعني يقال له مغافير وله رائحة كريهة. ويحتمل أن يكون يعني ذلك أو أنه قد يفهم أن ذلك النحل قد أكل من ذلك الشيء الذي هذا فجاءت رائحته يعني فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم أو قد ظن أن يعني هذا الذي قالتاه أن فيه رائحة كريهة وكان يكره الرائحة الكريهة ويبتعد عنها ويحرص على الرائحة الطيبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فالطيب محبب إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما جاء إلى إحداهما قالت له ذلك الذي تواطأت عليه فقال بل شربت عسلا وأخبرها بالشيء الذي يعني أو باح لها بالشيء الذي كان أو كانت تطعمه إياه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم إلى قوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني.
الحسن بن محمد الزعفراني ثقة.
نعم.
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن حجاج
بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال زعم عطاء
وزعم تأتي للخبر المحقق يعني ليست تأتي للزعم الباطل أو الكلام المردود أو الذي يوصف يعني بغير ما هو حق فإنها تأتي للخبر المحقق وهذا من هذا القبيل يعني أخبر خبرا محققا. زعم عطاء وهو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوه نعم.
عن عبيد الله بن عمير
ثقة هو عبيد بدون إضافة والحديث سبق أن مر وليس فيه عبيد الله بن عمير وإنما عبيد بن عمير والحديث سبق أن مر فذكر لفظ الجلالة في اسم عبيد يعني هي زائدة والصواب هو عبيد ابن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها صاحبة ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة. هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته فإذا فلق وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل فنعم الإدام الخل.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي إذا حلف أن لا يعتدم فأكل خبزا بخل. المقصود من هذه الترجمة هو أن من حلف أن لا يعتدم فإن كل ما يقال له إدام يعني تنطلق عليه اليمين. والحديث الذي أورده النسائي ليس فيه ذكر الحلف ولكن فيه أن الخل إدام فلو حلف لا يعتدم يعني منع حتى الخل فإن الخل يعتبر إداما أو أدما فلا يستعمله، أو إن استعمله فإنه يكفر عن يمينه، يستعمله ويكفر عن يمينه، لكنه يحنث، يحنث يعني إذا 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 استعمل ذلك. المقصود من هذا أن الخل وصف بأنه إدام، وأن من حلف أن لا يعتدم فالخل نوع من أنواع الإدام، لو فعله فإنه يكون حانثا في يمينه. والمقصود هو أن الخل إدام، وأن من حلف أن لا يعتدم كل ما يطلق عليه إدام هو داخل تحت اليمين. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
اللهم إلا إذا أراد عند يمينه شيئا معينا فله ما نوى، لأنه سبق كما سبق أن عرفنا أن الأعمال بالنيات، فإذا كان يقصد يعني نوعا معينا من الإدام فهذا بينه وبين الله عز وجل، إذا كان في نيته أنه ما يعتدم ويقصد بذلك نوعا معينا من الإدام فإن اليمين تقتصر على الشيء الذي نواه. نعم. إيه خل معروف الخل هل خل هذا الحامض هذا؟
في خل أسود وخل أبيض.
ها؟ على كل هو حامض، يعني كان أسود الأبيض. هو نوع هو هذا النوع الحامض. أيوة.
الحديث بارك الله فيك، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق.
نعم، فإذا دخلت يقول دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق، والفلق هي الكسر والقطع من الخبز، وخل يعني فكان يعتدم به، يعني يغمس يغمس الـ 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 القطعة من الخبز بالإدام ثم يأكل، لأنه يلينه ويشهيه، يعني فيكون في الإدام يعني فائدتان، يعني تلين الخبز إذا كان قاسي أو إذا كان فيه شيء من الصلابة، وفيه كل إنسان يشتهيه ويعني يأكله، يعني بخلاف ما لو أكله بدون أن يكون معه إدام. أيوة.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المثنى بن سعيد.
عن المثنى بن سعيد هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن نافع.
طلحة بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
الستة. صدوق
أخرج له أصحاب.
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى
قيس بن
أبي غرزة
غرزة
نعم قال كنا نسمى السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
لم أرد النسائي هذه الترجمة وهي
في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه.
في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه، الذي هو لغو اليمين، مثل ما جاء عن عائشة لغو اليمين لا والله بلا والله، يعني كل إنسان يقول هذا الكلام ما أراد وما عقد يعني اليمين على شيء يريد أن يؤكده، وإنما جرى على لسانه مثل لا والله بلا والله، فهذا من لغو اليمين الذي يعني لا يؤاخذ عليه ولا يكون فيه كفارة. والكذب يعني إذا كان يعني حصل منه من غير قصد ومن غير نية، يعني كون جرى على لسانه شيء من الكذب هذا يكفره الصدقة. وأما إذا تعمد الكذب في بيعه وشرائه فهذا من الكبائر، وقد يعني وقد جاء في الكذب أحاديث كثيرة تدل على تحريمه وأن وعلى خطورته، ولكن إذا حصل شيء يعني
جرى على الإنسان من غير قصد ومن غير أن ينويه فهذا هو الذي تكفره صدقة, تكفره الصدقة. وأما إذا كان يعني كذب في يمينه كذب أو حلف في يمينه كذب فيها فيكفر ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان يعني حالفا على أمر ماضي فهذه هي اليمين الغموس, هذه هي اليمين الغموس, يعني يكون يحلف على شيء ماضي فيكون كاذبا ويكون مع الكذب حالفا على كذب فتكون غموسا تغمس صاحبها في الإثم. وهذا يدل على أن الإنسان الذي يشتغل في البيع والشراء يعني يمكن يجري على لسانه يعني حلف يعني فيه يعني من غير قصد ومن غير نية, وكذلك قد يجري على لسانه شيء من الكذب ولا يتذكره, لكن يشرع له أن يتصدق صدقة يكفر الله عز وجل بها ذلك الشيء الذي بدر منه أو الشيء الذي حصل منه. أما إذا تعمد الكذب فهذا لا يكفره إلا التوبة. نعم.
قال قيس بن أبي غرزة كنا نسمى السماسرة.
قال كنا يقول قيس بن أبي غرزة كنا نسمى السماسرة, والسماسرة جمع سمسار, وأصلها قالوا إنها كلمة أعجمية وأنها يعني كون العجم هم الذين كانوا يعني مشتهرين بالبيع والشراء فانتقلت إلى العرب فاستعملوها وجرت على ألسنتهم وهي ليست عربية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءهم وهم يبيعون قال يا معشر التجار, فأطلق عليهم اسما هو خير من ذلك الاسم الذي ورد عليهم ووفد عليهم وليس من لغتهم وإنما هو وافد ووارد, فسماهم باسم هو التجار. قال يا معشر التجار, ما قال يا معشر السماسرة يا معشر السماسرة, وإنما قال يا معشر التجار. قال فسمانا باسم هو خير لنا مما سمينا به أنفسنا ومما يسميه بنا يسمينا به غيرنا وما يسميه يسمينا به غيرنا. ايش بعده؟
إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب.
نعم, إن هذا البيع يحضره يعني لا يسلم من الحلف والكذب, ولكن الإنسان عليه أن يشوب ذلك يعني يخلط ذلك بالصدقة يعني فيكون يعني هذا الذي حصل منه يأتي صدقة تكفر يعني لغو اليمين, وكذلك الكذب الذي حصل بدون قصد الإنسان وبدون إرادة الإنسان أو لا يتذكره الإنسان ولا يعني ليس على بال الإنسان يتصدق, والصدقة تكون كفارة لهذه الأمور الصغيرة. أما الكبيرة فتكفيرها إنما هو بالتوبة.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور المخرمة الزهري صدوق.
نعم,
صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن أعين وهو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي غرزة.
عن قيس بن أبي غرزة هو صحابي أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا, ثم قال إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة.
ثم ورد النسائي حديث قيس بن أبي غرزة وقد مر ذكره يعني فيما يتعلق بالحديث هو مثل الذي قبله, حديث قيس بن أبي غرزة هو مثل الذي قبله في أصل الحديث هو سبب الحديث, أصل الحديث أو في موضوع الحديث هو سبب الحديث, يعني سبب الحديث كونهم يعني جاءهم وهم يبيعون وكانوا يعني كذا فقال لهم كذا وكذا. نعم,
فيه زيادة بيان مكان البيع,
فيه بيان مكان البيع وأنه في البقيع يعني مكان عند البقيع يعني وليس في البقيع.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
أخبر محمد ابن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان وقد مر ذكره بن عيينة
عن عبد الملك
عن عبد الملك مر ذكره وعاصم هو بن أبي النجود
بن بهدلة
لا وش قال عنه
صدوق له أوهام
هو عاصم بن بهدلة وبهدلة كنيته أبو النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة يعني معناه أنه ما رويه له استقلالا وإنما روي له عن طريق المتابعة وكونه مقرونا لغيره مقرونا بغيره وهذا يبين لنا أن اصطلاح يعني المزي وغيره أنهم يرمزون يعني برمز الأصل فيما كان يعني ما ليس بتعليق ولو كان يعني لم ينفرد وإنما كان متابعا. نعم.
وجامع
بن أبي راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة
وقد مر ذكرهما.
بالنسبة لعبد الملك بن أعين أظنه مثل عاصم.
نعم مثل نعم مثله أيضا قال فيه روايته في صحيحين مقرونة
لا هو
أو متابعة
هو الظاهر عشانه وصف بأنه شيعي فلذلك اعتذر عنه لأنه في التقريب قال إيه؟ صدوق شيعي له في الصحيحين حديث واحد متابعة
يعني ما ليس استقلالا هو مثل عاصم يعني هذا متابعة وذاك مقرون المتابعة يقول تابعه فلان والمقرون فلان وفلان.
قال في اللغو والكذب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة.
ثم ورد النسائي حديث قيس بن أبي غرزة وهو مثل الذي قبله إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب واللغو أعم من اللغو في اليمين لأن اللغو يعني الكلام الذي ليس فيه فائدة واللغو اليمين هو يقول لا والله بلى والله لا الشيء الذي ما عقد قلبه عليه فكلمة اللغو تكون في اليمين وفي غير اليمين يعني لغو الكلام والشيء الذي لا قيمة له وقد يكون يعني الكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا يترتب عليه فائدة أو مصلحة هذا هو اللغو فسواء كان يمين أو غير يمين وكذلك الكذب الذي يجري على لسان الإنسان وهو ما قصده أو ما يشعر به أو ما شعر به يعني ليس شيئا متعمدا تلك تكفرها الصدقة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
عن محمد بن جعفر
عن محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة
عن مغيرة
بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة
وقد مر ذكرهما.
أحسن الله إليك. الترجمة الجار والمجرور في اللغو والكذب ما هو متعلقه؟
يعني باب في كذا وكذا يعني في إيش؟
في اللغو والكذب.
أيوه
بس
في اللغو والكذب إيش بعدها؟
ما في عنها شيء.
لا
ما بعدها شيء.
والترجمة اللي قبلها وش هي؟
لا اللي قبلها فيه في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه.
هذا من جنسه. أقول من جنسه لمن لم يعتقد بقلبه. لكن الجار مجرور هو يعني في ذكر الحلف أو في ذكر الحلف واللغو أو كذا.
قال أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمين الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة.
ثم ورد النسائي الحديث ترجمة
نفس الترجمة السابقة
في اللغو والكذب، وهنا ذكر الحلف والكذب، والترجمة في اللغو والكذب، يعني معناه المقصود لغو اليمين، لكن اللفظ الأول أعم من الحلف، لأن اللغو يكون في الحلف وفي غير الحلف، وهنا ذكر الحلف والكذب وهو ألصق بالترجمة السابقة التي فيها ذكر الحلف والكذب، لكن يريد من ذلك أن الحلف بمثل لا والله وبلا والله من لغو اليمين الذي يكفره كل إنسان يتصدق بصدقة يعني غير معينة، يعني يتصدق بما تيسر، يعني ليست كفارة معينة يعني محدودة مقدرة، وإنما بشيء بما يتيسر. نعم استحبابا.
يقول: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها.
هو مثل ما تقدم، والأوساق جمع وسق، وهو مقدار من الطعام أو مقدار من المكاييل، وكما هو معلوم أن الزكاة يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا.
قال: أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
صلى الله إليك.
علي بن حجر. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
ومحمد بن قدامة.
ومحمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة أخرج له الترمذي.
أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة،
قد مر ذكرهما.
قال: النهي عن النذر. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد عن شعبة، قال: أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي النهي عن النذر. النهي عن النذر، الإنسان لا يقدم على النذر، وخير له ألا ينذر، وذلك أن النذر والنذر جاء النهي عنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهي عنه لأن القربة إلى الله عز وجل ليست متمحضة وليست خالصة عندما ينذر الإنسان، وإنما هو نذر في مقابل، يعني طاعة في مقابل، يعني إن حصل له كذا فهو يفعل. ثم مع هذا، مع كونه قربة مشروطة في مقابل أو مبنية على حصول مقابل، أيضا قد يندم ويحصل الندم عندما يأتي، عندما يحصل المقصود والذي نذر عليه ثم أراد أن يكفر، يندم ويتلكى ويكون عنده يعني يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني ما هو مرتاح لذلك الشيء. ففيه المحذور من جهتين: من جهة أن القربة مشروطة، وأنه يعني قربة في مقابل، والأمر الثاني أنه عند التنفيذ يحصل منه الندم، فلا يكون منشرح الصدر لهذه القربة ولهذه الطاعة، فلهذا نهي أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، ويحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه، لكن النذر إذا وجد يجب الوفاء به. وهذا يشبه ما تقدم قريبا عن العمرة والرقبة والنهي عنهما، وأنه إذا حصل إذا حصل أن يعني أعطي شيئا بذلك فإنه يثبت ويستقر، وإن كان قد نهي عنه، وإن كان قد نهي عنه. والنهي كما أشرنا لما يترتب على ذلك من الندم، وكل إنسان يعني ما تنشرح صدره لهذه القربة، يعني قالها يعني في أول الأمر تلهفا وتشوقا إلى حصول ذلك الذي يريد من شفاء أو رد غائب أو ما إلى ذلك من الأشياء، لكن إذا شفي ورد الغائب وجاء عند الوفاء
يعني نفسه ما ترتاح وتطمئن لهذه القربة، فتكون الخلل فيها من جهتين. قال نهى رسول عن النذر،
وقال إنه لا يأتي
بخير، وقال إنه لا يأتي بخير، يعني لا يأتي بخير للإنسان، لا يأتي بخير للإنسان، يعني لم يقدر الله له شيئا فيقدر بسببه الذي قدره الله كائن لا محالة. ثم أيضا يعني الإنسان يصيبه يعني ما يصيبه من الندم ومن الحسرة، وهذا ليس بخير، هذا يعني فيه خلال بفعل القربة وفعل الطاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني النتيجة أن البخيل الذي لا ينفق يلزم نفسه بشيء ثم يترتب عليه أن يجب عليه أن يخرج ذلك الذي ألزم نفسه به. إذن هو لا يأتي بخير، وإنما البخيل الذي لا ينفق يلزم نفسه بشيء، إن حصل كذا فلله علي أن أفعل كذا وكذا، فيستخرج منه، يتصدق البخيل وهو لا يريد أن يتصدق لكونه نذر وألزم نفسه وكان شحيحا مسيكا لا تجود يده بشيء ولا ينفق شيئا يتقرب به الله عز وجل، ولكنه لمحبته لأمر من الأمور علق القربة عليه، فقال إن رد الله مريضي أو شفى، إن رد الله غائبي أو شفى الله مريضي أو إن شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا علي لله كذا أن أفعل كذا وكذا. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
عن خالد،
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة،
عن شعبة عن منصور وقد مر ذكرهما، عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه هو ما في الذي قبله، وفيه أنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد من قضاء الله شيئا، الذي قدره الله سيكون نذر ولا ما نذر، الذي قدره الله كائن فهو لا يرد من قدر الله شيء، إن كان الله قد قدر الشفاء فسيأتي الشفاء، وإن كان الله قدر ألا يشفى فلن يشفى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب على كونه ينذر أنه يعني يحصل له شيء، يحصل شيء خلاف المقدر وأنه يتحول، لأن المقدر لا يغير ولا يبدل، فالقدر فالنذر لا يعني لا يؤخر شيء،
لا يرد شيء،
لا يرد شيئا، النذر لا يرد شيئا، يعني قدره الله، فإذا كان الله قدر أنه يعني سيشفى هذا المريض شفي، وإن قدر أنه لا يشفى لا يشفى، سواء نذر ولا ما نذر. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور،
عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
عن أبي نعيم،
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة،
عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر،
عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم.
يقولون بقي ثلاث دقائق أو دقيقتين ونصف،
وش اللي بعده؟
النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر.
اقرأ.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح.
أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وهو بمعنى أنه لا يتغير شيء مقدر، المقدر كائن لا محالة، وعبر بالشحيح بدل البخيل، والشح هو شدة البخل أخص من البخل، البخل أوسع وأعم،
والشح أخص. فالشح الفرق بين البخل والشح أن الشح هو شدة البخل, يعني البخل الشديد, يعني الشحيح هو المسيك الشديد الإمساك الذي هو يعني أشد من البخيل, يعني فهو شدة البخل. والإسناد
كله تقدم, عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور عن عبد الله,
وكلهم مر ذكرهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره, قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول النسائي النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. مقصود النسائي من هذه الترجمة كما عرفنا من قبل أن الإنسان عندما ينذر فنذره ليس هو الذي يحقق له ما يريد بأن يقدم شيئا أو يؤخره أو يحصل شفاء أو يحصل أي مصلحة النذر عليها, ما قدره الله وقضاه كائن لا بد منه, وإنما النذر يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق ابتداء ولكنه يربط إنفاقه بشيء يرجوه ويؤمله, فإذا حصل ذلك الشيء الذي يرجوه ويؤمله عند ذلك ينفق, فهو لا ينفق ابتداء ولكنه عندما يطمع في شيء أو يرغب في شيء أو يحب شيئا ينذر بأنه إذا حصل فإنه يتصدق أو أنه يخرج يعني ذلك الذي نذره, فيكون إنفاقه وإحسانه أو صرفه في وجوه الخير لم يكن ابتداء وإنما كان في مقابل وحصول شيء يريده, أي إن حصل كذا فأنا أفعل كذا, إن حصل الشفاء فأنا أفعل كذا, فكأنه معاوضة وكأنه لا يتصدق إلا بعوض ولا يحسن إلا بعوض وبمقابل وهو حصول ما يريده. ثم إذا وجد ذلك الشيء الذي نذره أو الذي نذر الشيء على حصوله فإنه يتلكى ويبحث عن مخرج للتخلص من ذلك الإنفاق, فيندم على ما حصل منه فينفقه كاره, فيكون فيه مضرتان, إحداهما في كونه لا ينفق إلا في مقابل, والثانية كونه يندم ويبحث عن المخرج للتخلص من ذلك النذر, ثم إذا كان ولا بد وأخرج فإنه يخرج وهو كاره. وهذا النذر الذي حصل من الإنسان لا يقدم شيئا ولا يؤخر, لا يقدم شيئا ولا يؤخره, إذا كان الله قدر الشفاء فالشفاء حاصل وليس النذر هو الذي يأتي به, وإذا كان الله قدر عدم الشفاء فالشفاء لا يحصل والنذر ليس هو الذي يأتي به, بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى ما ذكره المصنف, وهو على صفة الحديث القدسي أو على صيغة الحديث القدسي, لأن الحديث القدسي هو الذي تكون الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره, وإنما تعود إلى الله, مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, ف فلا يقول يا عبادي إلا رب العباد وهو الله عز وجل. فهو كلام مضاف إلى الله ومسند إلى الله. ولهذا في الحديث القدسي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أسنده إلى ربه يعني هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لفظ الرسول إلا أنه أسنده إلى الله. ولهذا فالضمائر فيه إلى الله عز وجل. وغالبا ما يكون يتقدم فيما يرويه عن ربه أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي أو فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. يعني هذه هي الصيغة التي تدل عليه. وهذا الحديث ليس فيه صيغة تدل عليه إلا الضمير الذي لا يرجع إلا إلى الله عز وجل، وهو قوله النذر
لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه.
لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه. لم أقدره عليه الذي يصدق عليه أن يقول لم أقدره هو الله، ولا يصلح أن يضاف ذلك إلى أحد سوى الله. فصيغة الحديث صيغة الحديث القدسي وهيئة الحديث القدسي الضمائر أو الضمير يرجع فيه الله عز وجل. لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه، يعني أو لم أقدره له أو أقدره عليه، يعني أن الشيء الذي قدره الله عليه أو قدره له ليس النذر هو الذي يقدم ولا يؤخر، بل المقدر كائن لا محالة، نذر أو لم ينذر، نذر أو لم ينذر، ولكن نذر استخرج من البخيل، وإنما
ولكنه شيء استخرج به من
ولكنه شيء استخرج به من البخيل، يعني شيء جعله الله عز وجل سببا في حصول استخراج شيء من بخيل لا ينفق، ولكنه ينفق في مقابل فيستخرج به منه. نعم.
سند. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني. اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو مشهور بلقبه أبو الزناد، وأبو الزناد لقب على صفة الكنية، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صفة الكنية وليس بكنية، ولكنه على هيئة الكنية. أبو الزناد اسمه صاحب اللقب عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو كثيرا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز. وألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكنه عندما يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقب الأعرج، فإذا جاء الأعرج بدون ذكر الاسم عرف الشخص، وإذا قال عبد الرحمن بن هرمز عرف أنه الأعرج، ولا يلتبس عليه أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال النذر يستخرج به من البخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
النذر يستخرج به
من البخيل، يعني ما هي النتيجة التي تترتب على النذر؟ هل يقدم ويؤخر؟ لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرد من قدر الله شيئا، وقدر الله نافذ لا محالة، ولكن الذي يترتب عليه والنتيجة التي تترتب عليه أنه يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره، إذ ألزم نفسه بمناسبة شيء يؤمله ويرجوه، ثم بعد ذلك يتعين عليه أن يوفي بالنذر، فتكون النتيجة أنه يستخرج به من البخيل، وإلا فإنه لا يأتي بخير ولا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يحصل بسببه شفاء، ولا يحصل بسببه رد غائب علق الناذر نذره عليه أو غير ذلك من أنواع النذور، وإنما النتيجة التي تترتب على ذلك أن البخيل لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره بسبب النذر الذي ألزم نفسه به. ولهذا يقال في تعريف النذر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني يوجب الإنسان على نفسه شيئا ليس بواجب عليه، منوط ومربوط ذلك الشيء الواجب بحدوث أمر، يعني إن رد الله إن شفى الله مريضي أدفع كذا وكذا، أو لله علي كذا وكذا، إن رد الله غائبي أفعل كذا وكذا، إن شفاني الله عز وجل أفعل كذا وكذا، إن حصل كذا أفعل كذا وكذا. نعم.
النهي فيه لا تنذروا.
ثم أورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تنذروا، وهو نهي عن النذر، وذلك لما يشتمل عليه النذر من ربط الإحسان بالمقابل، وليس ابتداء، بل إن حصل كذا أنا أفعل كذا وكذا. لا تنذروا، لأن النذر في مقابل وهذا لا يصلح، بل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالقربة ابتداء وبدون ربطها بشيء. وأمر آخر وهو أنه لا يعرض نفسه للندم فيما إذا حصل له الشيء الذي نذره، فيترتب على ذلك أنه يستخرج به من البخيل.
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز،
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن العلاء،
عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق له أوهام،
ربما وهم،
صدوق ربما وهم، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه،
عن أبيه يعقوب بن
عبد الرحمن
العلاء، شو اسمه،
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب،
نعم عبد الرحمن بن يعقوب، أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال النذر في الطاعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ثم ورد النسائي النذر في الطاعة، يعني أن النذر إذا وجد، النذر منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، ولكنه إذا وجد فليكن في طاعة لا يكون في معصية، وإذا نذر في طاعة فعليه الوفاء، وإذا نذر في معصية فلا يجوز له الوفاء بالنذر. ولهذا ساق النسائي حديث
عائشة،
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدل هذا على أن النذر إنما يكون في الطاعة، وأنه عليه أن ينفذ وعليه أن يأتي بالطاعة التي نذرها، أما النذر في المعصية فإنه لا يجوز، يعني هو النذر من أصله ممنوع منه، ولكنه إذا كان في معصية منع على منع، منع على منع، لأن النذر من أصله الرسول قال لا تنذروا حتى في الطاعة، ولكنه إذا كان في معصية فهو ممنوع منه من جهتين، من جهة أن النذر لا يعني يصلح يعني ولا ينبغي أن يكون ولو كان في الطاعة، ومن جهة أنه مع كونه منهي عنه ونذر ولو كان في الطاعة فهو أيضا في المعصية. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يجوز له الوفاء بذلك النذر. نعم. الإسناد.
وماذا عليه؟
عليه أن يكفر، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وكفارة كفارة يمين. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك.
أخبرنا قتيبة مر ذكره عن مالك، وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهي مذهب أبو حنيفة أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهم أربعة اشتهروا بالفقه وبالعلم، وكان لهم أتباع عنوا بجمع كلامهم وأقوالهم، فاشتهرت هذه المذاهب وانتشرت، ولم يكن الفقه منحصرا فيهم، بل كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة عندهم علم واسع، مثل الليث بن سعد في مصر، ومثل عبد الرحمن الأوزاعي في الشام، مثل سفيان الثوري في الكوفة، ومثل سفيان بن عيينة في مكة، ومثل إسحاق بن راهوية في مرو وغيرهم، أئمة أجلة وفقهاء يعني معروفون بالفقه، وكذلك سعيد بن مسيب يعني في التابعين وفي كبار التابعين وفقهاء السبعة المعروفون المشهورون في المدينة في عصر التابعين، فقهاء كثيرون. وفي الصحابة قبلهم يعني من هو مشهور بالفقه ومن هو معروف بالفقه، ولكن اشتهر هذا الذكر للأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنهم هيئ لهم أو هيئ الله لهم أصحابا وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع آرائهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، فصار لها الاشتهار الذي ما كان لغيرها. ولا يعني هذا حصر المسألة فيهم كما أشرت إليه، لأن هناك مثلهم كثير، ولكن ما رزقوا مثل ما رزق هؤلاء أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها ونشرها والتأليف فيها وما إلى ذلك مما يتعلق بها، ولهذا اشتهروا بهذه الشهرة، وهي من مذاهب أهل السنة، وهي من مذاهب أهل السنة. ولهذا لا يصلح أن يقال أن مذاهب أهل البدع هي من جنس هذه المذاهب، وأن يعني مذهب الجعفرية أو مذهب